الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. نشرنا في درس اليوم أمس في باب الحوالة، والآن نبدأ من أول الباب، ما في بس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى.
أنا قال مشتقة من التحول، فالحوالة تحول الحق من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، فلذلك قال مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، أي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه. نعم.
وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه.
نعم، يعني هذه الألفاظ التي تصح بها الحوالة، بلفظك أحلتك بدينك، الذي هذا هو لفظ الحوالة، أو بمعناها الخاص كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ دينك من فلان، أو نحو ذلك.
ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر.
نعم، الحوالة لها شروط، ومن شروطها التي لا تصح إلا بها ما ذكره المؤلف، قال ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، يعني اشترط لصحة الحوالة أن يكون الدين المحال عليه مستقر ثابت ثبوتا ليس فيه فسخ أو عرضة للفسخ، كثمن مبيع والأجرة بعد تمام المدة والقرض ونحوه. فلو حالت مثلا المرأة المتزوجة ولم يدخل بها زوجها، حالت على مهرها الموجود عند الزوج، فالحوالة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، غير صحيحة، لأن الدين غير مستقر. فإنه يجوز أن يجد الزوج فيها عيبا فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملا، ويجوز أن يطلقها فتستحق نصف المهر، فالمهر هنا غير مستقر، فلا تصح الحوالة عليه، فلا بد أن يكون الدين المحال عليه دين مستقر ثابت ثبوتا بينا، كما سيذكر المصنف أيضا اتفاق الدينين جنسا وقدرا ووصفا كما سنقرأه إن شاء الله.
إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا.
نعم، إذ مقتضاها، مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، فالمحال عليه يدفع للمحتال ما أحيل به عليه، سواء رضي المحال عليه أو لم يرضى، فسخ العقد أو لا. نعم.
وما ليس بمستقر عرضة للسقوط.
أي نعم، وما ليس بمستقر فهو عرضة للسقوط، إذن إذا كان عرضة للسقوط فلا تثبت إيش الحوالة فيما هذا صفته.
فلا تصح على مال كتابة.
نعم، فلا تصح على مال كتابة، لا تصح حوالة سيد على مال الكتابة لعدم استقراره، فإن للعبد أن يمتنع من أدائه ويعجز نفسه، فلذلك هذا دين غير مستقر.
أو سلم.
أو سلم لا تصح الحوالة على مسلم فيه لعدم استقراره. نعم.
أو صداق قبل دخول
مثل ما ذكرنا، لا تصح الحوالة على صداق قبل دخول ونحوه مما يقرر الصداق لعدم استقراره، لكن تصح بعد دخوله ونحوه.
أو ثمن مدة خيار ونحوها
لا تصح على ثمن في مدة الخيار، لأنه قد يتم البيع وقد لا يتم، بأن أحال البائع على المشتري في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط أو نحو ذلك، أن أحاله على إجرة قبل أن يستوفي المنافع إن كانت على عمل، أو قبل بلوغ مدة الإجارة إن كانت الإجارة على مدة، لأن يعتبر دين غير مستقر. نعم.
وإن أحاله على ما لا دين عليه فهي وكالة.
نعم. وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة. إذا حاله إلى شخص قال لتأخذ منه مالا أو نحوه، ففي هذه الحالة يكون وكالة وليست حوالة، لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، تكون بدين على دين. نعم.
والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء.
نعم، هذا مثال. والحوالة على ماله أي مال الشخص المحيل في الديوان أو في الوقف إذن في الاستيفاء، فليست حوالة بل تكون وكالة. نعم.
ولا يعتبر استقرار المحال به.
ولا يعتبر استقرار المحال به. لا، الذي يعتبر استقراره إيش؟ استقرار المحال عليه، أما المحال به ما يعتبر استقراره، أي أن المحال به لا يشترط استقراره، وهو الدين الذي على المحيل، الدين الذي على المحيل، والمحال عليه هو الدين الذي على الشخص المحال عليه. فلو أن المكاتب أحال سيده بدينه على من في ذمته دين مستحق للمكاتب، فإن الحوالة صحيحة، لأنه لا يشترط استقرار الدين، الاستقرار في المحال به، لكن يشترط استقرار في الدين في المحال عليه، المحال عليه. فكون الشخص الذي يحيل إلى شخص له دين عليه، هذا هو المعتبر. مثل لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول حالها على شخص يطلبه، فهنا يجوز. مثال: تزوج امرأة ب10,000 وهو يطلب رجلا 10,000، فأحالها على الرجل الذي يطلبه 10,000 لتأخذها منه، فهنا تصح الحوالة، لأن المحيل يملك الدين الذي أحال عليه غيره، وهذا أيضا المهر يكون للمحتال، ولكنه لم يستقر استقرارا تاما، لكن لا يلزم. الذي لابد من استقراره هو المحال عليه، هو الذي لابد من استقراره استقرارا تاما. نعم. فلا يضر هنا، لأن استقرار المحال به ليس بشرط. نعم.
فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح.
نعم.
لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه.
نعم، لأن له تسليمه. قال: فإن أحال المكاتب سيده من دين ونحوه أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه للزوج السيد، تسليم ذلك للمكاتب وللعبد وللزوجة، وحوالته تقوم مقام تسليمه، تقوم مقام تسليمه، بدل من أن يسلمهم ما طالبوا به حتى لو لم يستقر، يحيلهم على ما هو له لكنه عند غيره.
ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين،
هذا الشرط الثاني. الشرط الأول إيش؟
استقرار،
استقرار الدين استقرارا تاما. الشرط الثاني قال إيش؟ يشترط أيضا للحوالة
اتفاق الدينين،
اتفاق الدينين، لأنها تحويل للحق ونقل له فينقل على صفته، وهذا هو الشرط الثاني.
أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم.
أنا قال اشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير، لكن لو أحال دنانير على دراهم لا، أو دراهم على دنانير لا، لابد من إيش؟ اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا، ثم مثل لذلك كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم ونحو ذلك. فلا بد من التماثل في إيش؟ في الجنس، لا بد من التماثل في الجنس.
فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح.
نعم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. لماذا لم يصح؟ لعدم اتحاد إيش؟ الجنس.
ووصفا كصحاح بصحاح،
هذا الشرط الثاني في المحتال عليه، في المحال به. ووصفا
كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها،
وصحاح بصحاح أو مضروبة بمضروبة بمثلها، هذا اتفاقهما في الوصف، فتكون دراهم صحاح بصحاح أو مكسرة بمكسرة أو جيدة بجيدة أو رديئة برديئة.
فإن اختلف لم يصح.
يقول فإن اختلف يعني في الرداءة والجودة قال لم يصح، اختلف تماثل صحاح بصحاح بأن حال من عليه صحاح بمكسرة أو حال من عليه مكسرة بصحاح أو مضروبة بغير مضروبة أو فقال لم يصح. لماذا لم يصح؟ للتخالف أو الاختلاف في الوصف.
ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا،
ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، أيضا فيعتبر اتفاق إيش؟ أجل المؤجلين، أجل المؤجلين، هذا أيضا يرى أنه شرط. فلو كان أحدهما حالا قال إيش؟
فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح.
لم تصح، قال فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، لم تصح الحوالة لاشتراطهما في الحلول والتعجيل كما شرط في المقاصة.
وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق،
وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة، يعني لا يحيل بخمسة على ستة فيأخذ المحتال أكثر من الذي له. فالمصنف هنا ذكر كم شرطا فيما يتعلق بإيش؟ فيما يتعلق الشرط الثاني الاتفاق، الاتفاق في أربعة أمور، في أربعة أمور. الأمر الأول الجنس، بأن يحيل مثلا مئة صاع بر في ذمته على من له في ذمته إيش؟ مئة صاع بر. طيب لو أحال مئة صاع بر التي له 100 صاع بر في ذمته على من له في ذمته 100 صاع شعير. ما يصح هنا، ما يصح. لو حال ب100 صاع بر على من له في ذمته 100 صاع شعير فإنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ الاختلاف ايش؟ لاختلاف الجنسين. فهي ليست حوالة، يعني في الصورة هذه ليست حوالة، ولكنها ايش في الحقيقة؟ بيع، لأنه بر بشعير. وأيضا لو أحال 10 دنانير إلى 10 دراهم أيضا لا تصح، الاختلاف ايش؟ الجنسين. هذا الشرط الأول اللي هو ايش؟ اتفاق الجنس. الثاني قال ايش؟ الوصف، بأن يكون كل منهما جيدا أو رديئا أو وسطا. وظاهر كلام المؤلف الذي قرأناه أنه لا يصح أن يحيل جيد جيدا على رديء، ولا رديئا على جيد. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه إيش المحظور فيه؟ وإذا كان المحتال إيش رضي بذلك، وإيش المحظور فيه؟ لا محظور فيه. هو قال أنا أريد هذا الرديء بدل الذي لي عندك، طالما أنها من جنس واحد وصنف واحد وقدر واحد، لكن اختلفت إيش؟ فقط في الجودة والرداءة. إذا قبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع ما دام الجنس واحدا والقدر واحدا؟ هل فيه ربا؟ ها؟ ليس فيه ربا. وهل فيه غرر؟ ليس فيه غرر. كذلك العكس، يعني لو أحال برديء على جيد، فالصواب أن الوصف أنه إذا قصد به الرداءة أو الجودة ورضي به المحتال أنه يصح، لأنه سلم من الربا ومن الغرر، سلم من الربا ومن الغرر. فإذا لا تكون المعاملة في هذا بهذا الوصف ممنوعة. الأمر الثالث ماذا قال المصنف؟
الوقت.
قال الوقت، الوقت، وذلك فيما إذا كان الدينان مؤجلين فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر على ما يحل بعد الشهرين، أو ما يحل بعد شهر على ما يحل بعد، أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل بعد شهر. وذلك إيش سبب المنع؟ إيش عدم اتفاق؟ إيش الاتفاق في الوقت. قال ولا يجوز أيضا أن يحيل مؤجلا بحال. المؤجل يعني ما يحيله بشيء حال، أيضا للاختلاف في الوقت، للاختلاف في الوقت. وهذا أيضا أليس فيه نظر؟ ها؟ أي مانع يمنع إذا أحلت 10 دراهم تحل بعد شهر على 10 دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ وليس في ذلك ضرر، ليس في ذلك ضرر. إذن الصحيح أنه إيش؟ أنه يجوز، أنه يجوز. قد يقول قائل إن هذا إيش تشبيه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل، شبيه ببيع الدراهم بالدراهم إلى أجل. لكن هذا الذي نحن فيه هذا ليس بيعا، لكنه استيفاء، هذا استيفاء وليس بيعا. ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجل أو أجل المؤجل فإنه لا بأس به. فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت، لا يشترط اتفاقهما في الوقت. هذا الثالث. الرابع إيش؟
القدر.
الرابع القدر. فاشترط أيضا كما ذكر المؤلف اتفاق الدينين قدرا، فلا يحيل ب10 على 8، لأن هذا يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يجوز. فلو أسقط عنه 2 وحاله على فلان ب8 فهذا يجوز، فهذا يجوز لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية فإذا أحاله على من يطلبه ثمانية في هذه الحالة تساويا، أما ثمانية على عشرة في مفاضلة، أما ثمانية على عشرة فلا بأس كما يذكر المصنف. ولهذا قال المؤلف ولا يؤثره، إيش قال عندك ولا يؤثر؟ اقرأ.
ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة.
ولا يؤثر الفاضل يعني الزائد في المحال عليه ولا بأس به، لأنه كأنه أحال على ثمانية من عشرة، وهذا لا بأس به، يأخذ الثمانية ويبقي الاثنين لصاحبها، إنما أحال على من له عنده عشرة ليأخذ الثمانية ويبقي اثنين تكون لصاحبها، وهذا معنى كلام المصنف ولا يؤثر الفاضل، لأنه يبقى الفاضل لصاحبه. فإن قال أحلتك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة فهذا لا يجوز، هذا على كلام المؤلف، لأنه صار معاوضة، والمعاوضة بين جنسين ربويين لا بد أن يكون أحدهما مساويا للآخر إذا كان الجنس واحدا، ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة، هذا يكون من باب أولى، فصار اتفاقهما في القدر إذا تحته كم أمران: الأول التحويل بالناقص على الزائد، على أساس إيش؟ أنه يأخذ مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه، فهذه الصورة إيش؟ هذه جائزة، الثاني التحويل بالزائد على الناقص، على كلام المؤلف إنه إيش؟ لا يصح. طيب ما هو الطريقة لتصحيحه؟ كيف يصححها؟ يبرئه من الزائد، ثم يحيله على المساوي، يعني يسامح في الزائد فيحيله على المساوي. فإذا قال أنا أريد أن أبرأ منه نهائيا، قلنا الطريق إلى هذا أن تبرئه من الزائد ثم تحيله، وهذه حيلة لا بأس بها، لأنها حيلة على مباح، ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح المستقنع يقول لو قيل إذا لم يكن في المسألة إجماع فإنه صح حتى بدون إبراء، يقول لكان له وجه، لأن حقيقته تحول الدائن على ما هو أقل من حقه، حقيقته الإبراء، لكن بدلا من أن يقول أبرأتك ثم يقول أحلتك اكتفى بالحوالة، لكن لأنه ذكر فيها الإجماع فهنا من أجل ذكر الإجماع يعني يرى الشيخ التوقف فيها. إذن الخلاصة أن الحوالة من باب إيش؟ من باب الاستيفاء، أن الحوالة ليست من باب البيع، وإنما هي من باب إيش؟ الاستيفاء. فإذا يعني نقلت إلى معاوضة صار إيش؟ لابد من مراعاة شروط البيع المعروفة إذا نقلت إلى المعاوضة، هذه هي القاعدة. أما هذه الشروط التي ذكرها المؤلف يعني اثنان منها ليست محل إيش؟ اتفاق، بل فيها نظر. نعم،
لأنها إرفاق كالقدر كالقرض،
والقرض تقدم معنا أنه ما يزاد فيه أما ثبت في الذمة.
فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها،
يعني تخرج عن موضوعها الذي هو الإرفاق إلى التماس الفضل بها، ولا يجد ذلك كما تقدم.
ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة،
قال ولا يؤثر الفاضل يعني الزائد في المحال عليه ولا بأس به، لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة، وهذا لا بأس به، لأنه سيبقى اثنان يكونان للمحيل. نعم.
فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله.
فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة يعني يأخذ منها خمسة ويترك الباقي لصاحبها ما في بأس، أو بخمسة على خمسة من عشرة يقول صحت الاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه، لموافقة الخمسة للخمسة ولا يضر كون أحدهما عن قرض مثلا والآخر عن ثمن مبيع، هذا ما يضر.
وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه.
أي نعم. قال وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، إذا اجتمعت الشروط انتفت الموانع صحت الحوالة، وهذا في كل شيء، في كل عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات لا تصح إلا إذا وجدت شروطها أسبابها وانتفت موانعها. فيقول هنا وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها، وهي إيش ذكرنا من الشروط؟ إيش؟ أن تكون على دين مستقر وأن يتفق الدينان ويرضى المحيل، لابد من رضاه، ويعلم المال المحال به، ويكون مما يصح في السلم. يعني إذا وجدت هذه الشروط نقلت الحق إلى ذمة المحال إليه، أي نقلت الحوالة الحق يعني المال المحال به إلى ذمة المحال عليه، إذ هي شرعا كذلك لأنها برأة من الدين. وبرئ إيش؟
وبرئ المحيل بمجرد الحوالة.
وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، أي برئ المحيل من المال الذي أحال به بمجرد الحوالة، وهذا قول عامة أهل العلم لأن الحق تحول.
فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل به.
يقول فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، لأن الحق انتقل بذلك فلم يعد الحق إلى المحيل أبدا. نعم.
سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها.
نعم. يعني سواء يعني بعد الإحالة التي تمت بشروطها أمكن أن يستفي أن يستوفي المحتال الحق أو تعذر لمماطلة ممن عنده المال أو إفلاس أو موت أو غيرها. نعم.
وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز.
نعم. يعني المال أصبح انتقل بكليته إلى المحتال ويأخذه من إيش؟ المحال عليه. فإذا تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه، اتفقوا فيما بينهم سواء يأخذ القدر الذي حيل به أو أكثر أو أقل، فإن ذلك يصح. فلذلك قال إيش؟ أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو يعوضه بشيء آخر، فعلى ما يتفقان عليه يصح ذلك، فلذلك قال جاز.
ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل.
نعم. ويعتبر لصحة الحوالة، هذا من شروط صحة الحوالة إيش؟ رضاه، أي رضا المحيل. رضا المحيل لماذا؟
لأن الحق عليه فلا يلزم.
لأن الحق عليه، لأن الحق عليه، حق على المحيل،
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه.
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. فإذا لابد من رضا إيش؟ المحيل، لأن الحق عليه. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالرضا لابد منه في جميع العقود حتى في عقد النكاح على القول الراجح فيما إذا كانت البنت بكرا. قال فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه، على المحال عليه، فاعتبر رضاه في ذلك، فاعتبر رضاه في ذلك.
ويعتبر أيضا علم المال
المحال به، علم المال المحال به وعليه للعاقدين. نعم.
وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها.
نعم، وأن يكون يعني مما يثبت مثله في الذمة في حال الإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها، كأيش؟ كالمعدود والموزون الذي لا صناعة فيه وغير الجوهر ونحوه، لأنه لا يصح السلام فيه.
ولا يعتبر رضا المحال عليه.
لا يعتبر رضاه. لماذا لا يعتبر رضاه؟
لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله.
نعم، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو يوكل غيره لاستيفائه، وقد أقام إيش؟ وقد أقام المحتال مقام نفسه، يعني المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم إيش؟
فلزم المحال عليه الدفع إليه.
كالوكيل. فهنا قال ولا يعتبر رضا المحال عليه، لو قال أنا ما أرضى بهذا الشخص الذي أحلته علي، ما أريده، هذا قد يكثر علي فلا أريد أتعامل معه، ما يملك ذلك، لا يعتبر رضاه، لأن صاحب الحق هو الذي يملك الاستيفاء سواء بنفسه أو بغيره. فإذا طالب ذلك بنفسه أو أناب غيره كالوكيل أن يأخذ الحق فله ذلك. إذن فهذا المحتال هو يقوم مقام المحيل بمنزلة الوكيل.
ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء.
ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء، هذه اللي فيها الإشكال. ولا رضا إيش؟
ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء
ويجبر
على
اتباعه. إذن لا اشترط رضا المحتال، لو قال المحتال أنا لا ما أريد، حقي عندك أنت، ما أريد تحولني لشخص آخر، قال إيش؟ إن أحيل على مليء يلزمه حتى ولو بغير رضاه، ويجبر على اتباعه. إذن المحتال والمحال عليه باعتبار الرضا ثلاثة أقسام: المحتال عندنا، والمحال عليه ثلاثة أقسام. الأول من يعتبر رضاه بكل حال، وهو إيش؟ وهو المحيل، من يعتبر رضاه وجها واحدا وهو إيش؟ المحيل. هذا يعتبر وهو المحيل. والثاني من لا يعتبر رضاه بكل حال، وهو إيش؟ المحال عليه. إذا الذي يعتبر رضاه على كل حال هو المحيل، اللي هو المالك يملك المال، والذي لا يعتبر رضاه بكل حال هو المحتال، هو إيش؟ المحال عليه. والمحتال هذا هو الذي فيه النزاع، المحتال هذا هو الذي فيه النزاع، ففيه تفصيل. الثالث فيه التفصيل، وهو إيش؟ المحتال، الشخص الذي حوله صاحب المال إلى من عنده المال، يعني المصنف يسميه محتال، هذا هو الذي إيش فيه تفصيل. إن كان على مليء فلا يعتبر رضا، إن كان على غير مليء فهنا يعتبر رضا، ففيه تفصيل. إن كان أحيل على مليء فلا يعتبر رضا، إن أحيل على غير مليء اعتبر رضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مالي فليحتل. ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مالي أنه لا يلزمه, أنه لا يلزمه الاحتيال, أنه لا يلزمه الاحتيال.
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع, متفق عليه.
لحديث أبي هريرة يرفعه مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث يستدل بالمؤلف على أي شيء؟ على أن المحتال إذا أحيل على مليء أنه لا ينظر إلى رضاه وأنه يلزمه أن يتبع ذلك. وفي لفظ
من أحيل بحقه على مليء فليحتل.
من أحيل على بحقه على مليء فليحتل, فليقبل الحوالة. قالوا هذه الرواية مفسرة لما قبلها, والحديث دليل على أن من أحيل بحقه على مليء يحتال, وأوجبه الإمام أحمد وأهل الظاهر لظاهر النص, والجمهور على أن ذلك ليس واجبا وإنما هو من باب الاستحباب. ففي الحديث قال من أحيل بحقه على مليء فليحتل. إذا رضى المحتال فيه إيش؟ تفصيل على ما تقدم. إن كان على مليء لا يعتبر رضاه, هذا هو إيش المشهور إيش في, في, في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وهو ما مشى عليه المؤلف هنا بناء على إيش, على أن الحديث فيه أمر والأمر يفيد الوجوب. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع, فيجبر يجبر المحتال أن يتحول, وتبرأ ذمة المحيل إذا كان المحال عليه مليئا. وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضا المحتال حتى وإن أحيل على مليء, وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليحتل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب, لأنه من حسن الاقتضاء فيعني كيف يجبر إنسان يحال على شخص وهو لا يريده وليس المال في التعامل بينه وبينه؟ فلذلك يرى الجمهور أن الإحالة أو الأمر بالإحالة في الحديث هي على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولذلك مال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد إلى قول الجمهور وقال أنا أميل إلى هذا القول, وأنه لا يجب قبول التحول لأنه صاحب حق, وأنت ربما تحيل على مالي قادر على الوفاء وقد هو لا يرضى بذلك, أو يعني بطبيعته قد يكون الشخص المحال عليه قريب له فيستحي منه أو من مطالبته, أو يكون له مكانة ومنزلة ولا يريد هذا المحتال يعني التعامل معه بشيء يعني قد يرى فيه عليه غضاضة, أو العكس يكون المحال عليه شرس الطباع وهذا ما تعود على مثل هذا, فكيف نجبره على ذلك؟ هل يكفي كونه مالي؟ فليظهر أن القول بالوجوب يعني فيه نظر, لكن القول بالاستحباب يعني هذا أقل ما يدل عليه الحديث, لكن الوجوب يعني فيه صعوبة سواء كان مليء المحال عليه أو ليس بمليء. قال والمليء
القادر بماله وقوله وبدنه.
نعم, هذا تعريف المليء. المليء هو شخص يكون قادر ماليا وبدنيا وبقوله, فتتوفر في هذه الأمور كلها. القادر بماله وقوله وبدنه.
فماله القدرة على الوفاء.
فماله القدرة على الوفاء، إذ من لا يقدر على الوفاء لأسرته أو غيبة ماله لا يسمى مليئا.
وقوله ألا يكون مماطلا،
وقوله يعني يكون مليء بالمال، وعرفنا ومليء بالقول يعني ليس مماطلا، ليس إنسانا مماطلا بالتسويف أو التخير ونحو ذلك. إذ المطل في الأصل هو المد والمدافعة، وأولى منها أن يكون جاحدا للدين.
وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم،
وبدنه يعني قادر ببدنه يعني إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم، لو طلب يعني يستطيع الحضور إلى مجلس الحاكم.
قاله الزركشي.
نعم.
وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به، أي بدينه على المحيل.
نعم، قال إن كان المحال عليه مفلسا، يعني الذي تقدم إذا كان المحال عليه ملي، هنا قال إيش؟ إن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه. إذا كان كذلك يكون إيش الحكم؟ رجع به، كما قال نقرأ رجع به. ها؟ اقرأ.
رجع به أي بدينه على المحيل.
رجع بدينه على المحيل. إذا أحيل على ملي عرفنا أن المذهب إيش؟ أنه يجب عليه أن يتبع. لكن إذا أحيل على مفلس وهو ما رضي بالإحالة، قال رجع به أي بدينه على المحيل. رجع يعني ما يلزمه يعني الإحالة. قال إيش؟
لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب.
نعم، قال لأن الفلس عيب ولم يرض به أصلا، هو ما رضي بالإحالة، فاستحق الرجوع
كالمبيع المعيب.
كالمبيع المعيب. المبيع المعيب يستحق به الرجوع على البائع. نعم.
فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له.
إن رضي بالحوالة عليه على من؟ على المفلس. إذا رضي بالحوالة على المفلس فلا رجوع له، لا رجوع له، سواء ظنه مليء أو ليس مليئا، طالما أنه رضي بالإحالة على المفلس فلا رجوع له. إن لم يشترط إيش؟
إن لم يشترط الملاءة لتفريطه.
إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. إذن كم صورة عندنا؟ ثلاث صور. إذا أحيل على ملي في المذهب يجب عليه أن يحتال. إذا أحيل على مفلس وهو لم يرضى يرجع على من أحاله. إذا أحيل على مفلس ورضي ولم يشترط الملاءة فإنه إيش؟ لا يرجع. يعني إن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة رجع بدينه على المحيل، مثل ما ذكرنا. قال حلت فلانا على زيد ثم تبين أنه مفلس، فإنه يرجع بذلك لأن صاحبه كان مفلسا. لكن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس فإنه لا يرجع، هذا المذهب، فإنه لا يرجع. إذن هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يكون المحتال رضي بأن قال المحيل للمحتال حلتك على فلان وهو مفلس ليس عنده دراهم فقد لا أقبل، فهنا يرجع قولا واحدا ولا خلاف في ذلك، لأنه يشترط المحتال على غير ملي أن يكون راضيا، وهنا لم يرضى. الحالة الثانية أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك، فهنا لا يرجع بغير خلاف لأنه رضي به فلا يرجع. الحالة الثالثة أن يرضى وهو لا يعلم، يرضى وهو لا يعلم بحاله ثم تبين أنه مفلس، فعلى كلام المؤلف يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع، لأنه قيد ذلك بأي شيء؟ إذا لم يكن رضي، وهنا هذا الرجل رضي. طيب لماذا لا يرجع؟ قال لأنه فرط ولم يشترط الملاءة، ولم يشترط الملاءة. إذن الأحوال كم؟
ثلاث
حالتان لا خلاف فيهما، وحالة فيها تفصيل. الأولى إيش؟ إذا كان يعلم أنه مفلس ورضي فلا رجوع قولا واحدا. الثاني إذا كان لم يرضى والمحال عليه مفلس فيرجع بكل حال. الثالثة إذا كان رضي ولم يعلم عن حال المحال عليه ثم تبين أنه مفلس، فيقول المؤلف أنه لا يرجع لأنه مفرط إذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليئا حيث كان يجهل حاله. لكن قيل أنه يرجع، وهذا قول ضعيف، لكن قيل أنه يرجع في هذه الحال، ها؟ لأن كثيرا من الناس قد يستحي، ما يستفصل، ما يستفصل ولا يشترط عند الحوالة، ويحسن الظن بالمحيل والمحال عليه ويسكت. فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع، لا سيما إذا غلب على الظن يعني أن المحيل قد غره، أن الذي حاله قد غره وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره، ولم يخبره، فهنا يتوجه القول بالرجوع. كذلك أيضا لو كانت حال المحال عليه جيدة وكان غنيا بالأمس وقبل المحتال الحوالة بناء على ما كان يعلم من حاله وما اشترط الملاءة بناء على الحالة التي كان يعلمها، لكن هذا الشخص أصيب بجائحة وذهب ماله ولا يمكن الاستفاء منه، حينئذ قد يقال بالتوجه القول بأنه يرجع، لأن المحتال إنما قبل إيش؟ بناء على ما كان يعلم من حال هذا الشخص. فتبين الآن ما ذهب إليه المؤلف، هو الراجح فيه تفصيل، الراجح فيه تفصيل يحتمل هذه الأمور التي قد تعتري هذا الشخص. نعم.
ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة.
يقول ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة، فلا حوالة قولا واحدا لبطلان المبيع، لأن المبيع باطل. فالصورة الأولى عندنا بائع ومشتري ومحال عليه، يعني ثلاثة، يعني ثمن المبيع البائع أحال المشتري البائع على من له عليه دين، وبان أن المبيع هذا باطل فلا تصح الحوالة في هذه الحالة. أو أحيل به
أي بالثمن عليه، بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا
بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا، هذه الصورة الثانية. إذن للمسألة صورتان، تارة يحيل المشتري البائع على مدين له، وتارة يحيل البائع مدينه على المشتري. فإذا تبين يعني في الحالين ما يظهر به بطلان البيع فإنه لا تصح الحوالة، فلا حوالة، قال لا حوالة قولا واحدا. لماذا؟
بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة.
بأن بان المبيع مستحقا لغير يعني من بيع له أو اشتراه، أو حرا والحر ما يجوز بيعه، أو خمرا يعني من الأشياء التي لا يجوز بيعها فلا حوالة، لظهور إيش؟
لظهور ألا ثمن على المشتري لبطلان البيع،
لظهور ألا ثمن على المشتري لبطلان البيع فبطلت الحوالة بناء على ذلك.
والحوالة فرع على لزوم الثمن.
والحوالة فرع على لزوم الثمن، والثمن ليس لازما في هذه الحالة الموجودة الآن، الثمن ليس بلازم، أي فبطل فبطل ما تبعه، وذلك لأن المبني على الباطل يعتبر باطل، ما بني على باطل فهو يكون باطلا. فقال هنا المصنف الحوالة فرع على لزوم الثمن، والثمن ليس لازما في الصورتين اللتين ذكرهما.
ويبقى الحق على ما كان عليه أولا.
نعم، ويبقى الحق على ما كان عليه أولا، فيرجع المشتري على من كان دين عليه في المسألة الأولى وعلى محال عليه في الثانية لا على بايع، لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء الحوالة، فتلغى الحوالة ويعود الأمر مثل ما كان، فيبقى ما كان على ما كان.
وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة.
نعم، قال وإذا فسخ البيع بتقايل، يعني بإقالة، طلب الإقالة فوافق له، فإذا فسخ البيع بتقايل بإقالة أو إيش
أو خيار عيب أو نحوه،
أو خيار عيب ونحوه، يعني كالتدليس وكنكاح فسخ أو إجارة فسخت، بأي وجه كان الفسخ لم إيش
لم تبطل الحوالة،
لم تبطل الحوالة فيما بعد، يعني لم تبطل الحوالة فيما بعد قبض مال الحوالة، إذا كان قد قبض مال الحوالة قولا واحدا، لأنه أصلا المحتال هذا يملك هذا المال للمحيل، فكان يعني أحاله وأخذ المال ممن أحيل عليه، فإذا هذا المال الذي أخذه المحتال رد إذن يرجع المحيل على من أحيل عليه، أما المحتال جاءه حقه وانتهى يعني. نعم،
لأن عقد البيع لم يرتفع.
نعم،
لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة.
نعم، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، الانتفاع المبطل، لأنه قبض الحوالة قبل الفسخ. نعم،
وللمشتري الرجوع على البائع.
وللمشتري الرجوع على البائع، المشتري الرجوع على البائع أي بالثمن في حوالته للبائع والحوالة عليه، ويأخذه البائع من المحال عليه، يأخذه البائع من المحال عليه،
لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض.
نعم، لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، والرجوع في عينه متعذر في هذه الحالة للزوم الحوالة، إذن يرد إيش؟ يرد البدل، إذن يرد البدل، وإذا لزم البدل ويكون الوجوب ذلك على البائع، لأنه هو الذي انتفع بمبدله. نعم،
ولهما أن يحيلا، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى.
ولهما أن يحيلا، يعني في الصورة فسخ البيع، أن يحيل أي للبائع أن يحيل إيش
مشتري.
اقرأ
أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى.
وللمشتري
أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية.
قال للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وهي إذا ما أحال المشتري البائع على من له عليه دين لتبث دينه على من أحاله المشتري عليه، أشبه الديون المستقرة. في الصورة الثانية قال للمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، وهي ما إذا حال البائع على المشتري بدينه لثبوته عليه. نعم،
وإذا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس، فقول مدعي الوكالة.
قال إذا اختلف فقال أحلتك، قال بل وكلتني، يعني اختلف المحيل والمحتال فقال وكلتني، أو بالعكس بأن قال وكلتك فقال بل أحلتني.
وإن اتفق على أحلتك أو أحلت.
لا لا فقول من
فقول مدعي
إذا اختلف فقال أحلتك قال بل وكلتني أو بالعكس فقول مدعي الوكالة مدعي الوكالة أي في القبض لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله فالأصل إيش الأصل معه الأصل معه وإن اتفق
وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بدين
الكلام هنا فقط في الألفاظ في الألفاظ وإن اتفق على أنه قال أحلتك أو أحلتك بديني أها
وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق
صدق وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق طبعا بيمينه يصدق بيمينه لأن الأصل بقاء الدين على على كل من المحيل والمحال عليه كل من المحيل والمحال عليه وهذا يصير وكيل يصدق لأن مدعي الحوالة يدعي نقله ومدعي الوكالة ينكره ولا موضع للبينة هنا هل في بينة هنا ما في موضع للبينة لأن الاختلاف في أي شيء اختلاف في النية الاختلاف في النية واللفظ ليس صريحا اللفظ ليس صريحا في الحوالة وكونه يتعلق بالنية والنية ما تعلم ما صرح بها فيكون يقبل قول مدعي الوكالة ويصدق بيمينه بيمينه لأن الأصل بقاء الدين بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه والمحال عليه
وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة
وإن اتفق على قول أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة لأن الحوالة لا تحتمل الوكالة فلا يقبل قول مدعيها لا يقبل قول مدعيها
وإذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة
قال إذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت أو أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه قول من إذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه المدعي ولا المنكر اللي هو رب المال يقول وأنكر رب المال قبل قوله إذا اعتبرنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور هو إيش اللي هو رب المال أنكر رب المال قال ما أحلت عليك أحد قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة أي إن أقامها يعني إذا أقام أحدهم البينة يعمل بها أي من أقامها من قال حتى أحلت علي فلانا الغائب وأتى ببينة على أنه قد أحال إليه هذا الشخص فيؤخذ بالبينة لكن إذا لم تكن بينة فقول المنكر مع يمينه فقول المنكر مع يمينه وبذلك ننتهي من باب الحوالة وننتقل إلى باب الصلح
باب الصلح
باب الصلح هذا باب جديد أيضا يتكلم عنه المصنف المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بباب الصلح وأحكام الجوار والصلح مصدر صالح يصالح صلحا ويشتق منه أيضا فيقال أصلح يصلح إصلاحا وهو في اللغة مثل ما قال المصنف قطع إيش
هو لغة قطع المنازعة
قطع المنازعة هو قطع إيش المنازعة هو قطع المنازعة
وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين
وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين قطعا طبعا للنزاع فهو من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيها الكذب وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى والصلح خير فأصلحوا بينهما، فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف وغيرهم، وقال عمر رضي الله عنه ردوا الخصومة حتى يصطلحوا. فهو عقد يحصل به قطع النزاع بين الناس، هذا هو الأصل. وله أنواع كثيرة، له أنواع كثيرة، ويتعلق بجميع الحقوق المتعلقة بالآدميين. فالحق نوعان، حق لله وحق للآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكاة والصلاة ونحوها، هذه لا مدخل للصلح فيها، وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها لا في إهمالها. وأما حقوق الآدميين المالية وغيرها فتدخل في هذه الحقوق التي سيذكرها أو سيذكر المصنف ما له علاقة بهذا الباب من هذه في هذا الباب. فجميع الحقوق كلها يمكن أن تقع أن يقع فيها الصلح، حقوق المتعلقة بالآدميين يعني فيما بين الزوجين من حقوق، وكذلك فيما بين المتخاصمين، وكذلك فيما الصلح بين المسلمين وغير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، ففي هذه كلها تقع فيها، يقع فيها الصلح ويقع فيها. المهم أن الصلح جاري في كل شيء وبين كل متعاقدين، وهو كما جاء في الحديث الصلح جائز بين المسلمين، جائز في كل شيء، جائز بمعنى نافذ، نافذ إلا صلحنا حل حراما أو حلل حلالا فإنه لا ينفذ. والصلح أنواع، فيكون في الحقوق من الأموال والأعراض كل شيء. ولهذا أطلق سبحانه وتعالى قال والصلح خير، قال والصلح خير. لكن الفقهاء يريدون به في هذا الباب الصلح في الأموال، الصلح في الأموال، ويذكرون الصلح في النزاع بين الزوج وزوجته في باب عشرة النساء، وفي باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين. فكل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه. فالذي معنانا الصلح في الأموال هنا هو الذي يذكره المصنف هنا، الصلح يعني في الأموال. ولذلك قال إيش؟
والصلح في الأموال قسمان،
والصلح في الأموال قسمان، قسمان قيده بالأموال، قيده بالأموال لجريان الصلح في خمسة أنواع أجمع العلماء على جوازه فيها. أحدها بين المسلمين وأهل الحرب، وهذا يكون في باب الجهاد، وبين أهل العدل والبغي، وهذا يأتي في قتال أهل البغي، وبين الزوجين، هذا إذا خيف الشقاق بينهم، ويأتي في باب عشرة النساء، وبين متخاصمين في غير مال، والخامس ما ذكره هنا وهو المقصود بالباب، وهو المقصود بالباب يعني الصلح فيما يتعلق بإيش؟ بالأموال، الصلح فيما يتعلق بالأموال. نعم، قال والصلح،
والصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه.
نعم، قال والصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهو المشار إليه، أي صلح على إقرار، صلح على إقرار وهو القسم الأول، الصلح على إقرار وهو القسم الأول، وجوازه ظاهر النص، ظاهر النص. والثاني صلح على إنكار، وسيذكره المصنف. قال والصلح في الأموال قسمان على إقرار، وهذا هو الأول، وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له إيش؟
إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه.
إذا أقر له بدين بأن قال في ذمتي لك مثلا 1000 ريال أو عين بأن قال هذا الكتاب لك فأسقط يعني عنه الدين فأسقط عنه من الدين بعضه أسقط عنه من الدين بعضه أو
وهب من العين البعض وترك الباقي أي لم يبرئ منه ولم يهبه صح
أو وهب من العين البعض وترك الباقي أي لم يبرئه أي لم يبرئ منه ولم يهبه قال إيش
صح
لماذا صح
لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه
لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه فكونه أسقط بعض حقه فهذا لا يمنع منه كما لا يمنع من استيفاء حقه لأنه جائز التصرف فلا يمنع أن يسقط بعض حقه
لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركبت جابر الديون يعني كلم غرماء جابر ليضعوا عنه منها كما ثبت في الحديث نعم
ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح
ومحل صحة ذلك يعني إسقاط بعض الدين إن لم يكن بلفظ الصلح يعني يشترط فيه أن لا يكون بلفظ الصلح بل يكون إما بلفظ الهبة أو الإبراء لماذا لا يصح بلفظ الصلح أجب
لأنه صالح عن بعض ماله ببعض صالح ببعض ماله عن بعض
ما جاوبت سير الدرس القادم يقول هل تدخل كراهة دخول المقبرة بنعل الخف وهل هذه كراهة متعلقة بالدخول والخروج أم بالدخول ما في دليل يدل على أن الإنسان ما يدخل المقبرة بحذاء أو نعل أو نحوها أنه يحتاج إلى ذلك قد يكون في برد شديد في حر شديد ما في دليل يمنع لكن ليس له أن يمر على القبور نفسها هذا ما يجوز له أما كونه ينتعل أو لا ينتعل ما في دليل على عدم الانتعال يقول امرأة أخذت الدواء لدفع الحيض حتى يتسنى لها أداء العمرة ولكنه يسقط منها بعض الدم قطرات فما حكم سقوط هذا الدم على كل لها تأخذ هذه الحبوب إذا كانت لتمنع الحيض من أجل تتم عمرتها وإذا كان هذه ما تضر بها لكن هذا الدم كان في وقت الحيض ودم الحيض فيأخذ حكم الحيض طالما أنه بهذا اللون الأحمر الذي يقول وهي يعني تميز وتعرف دم الحيض من غيره فإذا كان في وقت الحيض اللي اعتادته وبنفس اللون المعتاد عندها ويأخذ حكم الحيض إذا كان في غير وقته وليس هو المعتاد فما يكون استحاضة وليس حيضا والله أعلم صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين